الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في مبحث المحكوم عليه، وذكرنا أن خطاب الشارع إنما يتعلق بأفعال المكلفين، وأن المكلف هو الإنسان العاقل البالغ، الإنسان العاقل البالغ. وذكرنا إن العلماء بيصطلحوا على إنهم يتكلموا على أهلية الوجوب وأهلية الأداء. وأهلية الوجوب هذا من القواعد الفقهية الشرعية التي يعني استفادت منها كل القوانين الوضعية فيما بعد ذلك، مسألة أنهم يعتبروا الإنسان ذمة ويبتدوا يتكلموا أن الذمة دي يجب لها ويجب عليها، فده اللي يسموه أهلية الوجوب. أما أهلية الأداء فهو أهلية أن ينشئ التزامات، وليس مجرد أنه توصف هذه بالتزامات لها أو عليها بغير فعل منه، بأهلية الوجوب. وأما الأداء أهليته لأن ينشئ التزامات له أو عليه، وهذا في المعاملات. مع أهلية الأداء في المعاملات هي أعلى درجات الأهلية في المعاملات، بيبقى التكليف الشرعي بالإيه؟ بالواجبات، التكليف الشرعي بالواجبات على النحو الذي ذكرنا. يبقى إذن ده ملخص الكلام اللي ذكرناه. ذكرنا إن المكلف هو الإنسان البالغ العاقل، وإنه قبل كده وهو جنين وهو طفل مميز ذكرنا تفصيلات فيه، إنه هو مجرد إنه يبقى جنين يبقى له أهلية وجوب، بعد كده يبتدي نتكلم على أهلية الأداء لما يبتدي يبقى عنده تمييز، لما يبقى لكن تبقى أهلية أداء ناقصة بتكمل عند البلوغ، بس ممكن يبقى عليه حجر في التصرف المالي، بتكمل تماما عند البلوغ مع الرشد في التصرفات المالية. عند البلوغ بيتم معاه الوجوب الشرعي، عند التمييز بيبقى معاه لا يكتب له ولا يكتب عليه. ذكرنا أن العلماء عادة بيتكلموا في هذا الباب على ما يسمونه عوارض الأهلية. قلنا البحث ده ما هوش بحث أصولي قوي، يعني بنلاقيه في الأصول، بنلاقيه في القواعد الفقهية، بنلاقيه في الفقه، بنلاقيه في الأصول، لأن الأصول أحد مباحثها الحكم، وهو عايز يقول الحكم من الحاكم؟ الله عز وجل. إيه الحكم وأقسامه اللي اتكلمنا فيها؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي. من المحكوم عليه؟ المكلف. مين هو المكلف؟ ده اللي جاب البحث هنا، والمحكوم فيه هو فعل المكلف كما ذكر. ده تعلق الأمر بالأصول. تعلقه بالفقه واضح، دي أحكام تفصيلية، ده يجب عليه، ده يستحب له، ده يؤاخذ بفعله، ده يجب عليه قرش جناياته، ده لا يجب، كل ده تعلقه بالفقه. ولكن الكلام ده موجود في كل الأبواب الفقهية، يبقى مدام موجود في كل الأبواب أو في عدد كبير من الأبواب يبقى متعلق بإيه؟ بالقواعد الفقهية. يعني أمتن علم الموضوع ده نلاقيه مستوفى فيه علم القواعد الفقهية، علم الأصول. الموضوع ده بالنسبة له استكمال للإيه؟ للتقسيم المنطقي للقضية كما ذكر. لذلك هتلاقي احنا قلنا الكتاب اللي معانا اختار ان هو يذكر ما يملش قوي لان هو يعمل تقسيمات وتفريعات، وانما يخبرك بملخص الاحكام الفقهية المتعلقة بمن تطرأ عليه عوارض للأهلية. هو كان عنده أهلية يعني او ايه الحاجات اللي بتقطع في الأهلية، بتقطع فيها بصفة تامة أو بصفة ناقص. يعني العلماء اللي بيحاولوا يقسموا، احنا قلنا هنا هو ذكر أنواع من الناس، كل واحد منهم إيه مقدار تأثر أهليته بالصفة التي طلعت عليه. لكن عامة لو جينا الكتب الأصول اللي بتقسم عادة بيقولوا إن عوارض الأهلية إما سماوية وإما مكتسبة، والمكتسبة إما تكون بفعل نفسه أو بفعل الغير. سنلاقي طريقة بس يتم بها حفظ الإيه؟ العوارض دي. قالوا العوارض إما سماوية وإما إيه؟ مكتسبة. المكتسبة إما من فعل نفسه أو من فعل الإيه؟ الغير. السماوية معروفة الجنون، وقلنا البعض يفصل بين الجنون والعتة، فنقول مثلا الجنون والعتة مع بعض. النوم والإغماء برضه نعتبرهم نوع واحد أو نوعين متقاربين. النسيان دول ثلاث عوارض سماوية. بعض العلماء هنا يتكلم على المرض وعلى الموت، والبعض ما يتكلمش. طبعا المرض واضح ان هو ليس من عوارض الاهليه لان المريض مكلف، ولكن نتيجه ان بعض الحاجات بتسقط فده يشبه ده بعوارض الاهليه، وان كان ده اقرب له باب الرخص، بس بيقولوه ده ان المرض حاله لتعتري الانسان بيسقط عنه بعض الامور، فكانه بيؤثر في الاهليه تاثير جزئي في بعض الاحكام اللي الشرع تسامح فيها او اعطى للمريض حكم خاص فيها. برضو الموت ليه؟ لان هنا الكلام احنا قلنا الجنين له اهلية وجوب او له ذمة يجب فيها وعليها، يجب لها وعليها. طب الانسان لما بيموت ذمته بتغلق مع لحظة الوفاة ولا بيبقى له ذمة؟ هذه نقاط اختلف فيها العلماء. ليه؟ لانه ممكن يموت وعليه ديون، يموت وعليه ديون. طب الديون دي هتغلق ازاي؟ هل هنفضل عاملين الذمة الاعتبارية دي ولا لا؟ فبعض العلماء بيحب يتكلم في هذا الباب على الموت. على دي العوارض الاهلية السماوية: الجنون والعتة، النوم والاغماء، النسيان، او في الموت والمرض البعض يتكلم عنه. عوارض الاهلية المكتسبة بفعل نفسه بيذكر في العلماء السفه اللي هو السفه في التصرفات الماليه، اعتبره عارض من عوارض الاهليه المكتسبه، لان ده شيء الانسان يقدر يتعلم ايه قواعد البيع والشراء. سالك عاقل ولكن لا يريد ان يكون رشيدا، اعتبروها من العوارض المكتسبه لانه يقدر يتعلم ما دام انه ايه، ما دام انه عاقل، فبيخلوا السفه التعاملات الماليه من عوارض الاهليه المكتسبه. الجهل والخطا، وممكن تحط التاويل، يعني البعض بيخليه حاجه غير الجهل، وفي الواقع هو والجهل من باب ايه؟ من باب واحد، ان التاويل بيبقى عارف الدليل ولكن يجهل تفسيره الصحيح، عارف المسألة ولكن يجهل وجهها الصحيح، يبقى ده أيضا من العوارض. وكذا السكر، هذا في خلاف في اعتباره من عوارض الأهلية ولا لا، عشان كده بيقولوه متأخر شوي. ده دي عوارض الأهلية المكتسبة بفعل نفسه. مكتسبة يعني إيه؟ يعني بفعل الناس عموما، فممكن تبقى مكتسبة بفعل نفسي أو مكتسبة بفعل غيري، وهي الإيه؟ الإكراه. وهي إكراه ده أشهر عوارض الأهلية، وهو ده يبقى عارض أهلية مكتسب مش سماوي ولكن بفعل الإيه؟ بفعل الغيب، بفعل الغيب. دي الحاجات اللي العلماء دايما تكلموا عليها في هذا الباب. ده ملخص التصور المنطقي للمسألة. ونرجع تاني بقى لترتيب الكتاب، مش هنفصل كتير في الحاجات اللي هو اختصرها، على اعتبار فعلا ان الموضوع ممكن ما يبقاش وثيق الصله قوي بعلم الاصول بقدر ما هو اوثق بالفروع او بالقواعد الايه الفقهيه كما ذكرنا. احنا اللي بيهمنا هنا في الاصول ان احنا بنتكلم على ان الحكم لابد وان يخاطب به من هو اهل الخطاب، وهو الانسان البالغ العقل. الانسان البالغ العقل. ما كنا ذكرنا لغايه فين؟ الوقف مع الإكراه. يقول الإكراه ده من لو احنا بقى حسب التقسيم اللي قلناه، ده من عوارض الأهلية الايه؟ المكتسبة بفعل الغير، غير عوارض الأهلية المكتسبة بفعل النفس. تعالوا الإكراه هنقوله إن شاء الله بتفصيل في درس العقيدة، مع إن ده آخر علم ممكن تحط فيه باب الإكراه. ولكن لأن احنا كنا نتكلم من تعليقات فضل الرأي الحميد على فتح المجيد في باب الولاء والبراء، وده من أكثر الأبواب التي يدعى فيها الإكراه الغير مستكمل لشروط الشرع. ناس كتير تتساهل في هذا الباب ويقول لك إلا من أكره، فناسب هنا أنه يذكر الإيه؟ الإكراه مفصل. صلح نذكره يعني بتفصيله كما ذكرنا، مع أنه هذا قد يستغرب، يعني هذا بعيد شوية عن ما اعتاد ذكره، ما اعتيد ذكره في كتب العقيدة، ولكن ده دي المناسبة إن هو عايز يتكلم إلا عن تتقوا منهم تقاء. التقاء ده نوع من الإكراه، ولكن أمر التقية أوسع شوية من أمر الإكراه، بالإضافة إن الناس كما ذكرنا بتسارع في هذا الباب بدون ضوابط، فذكر ضوابط هذا الأمر. يعني إن شاء الله الدرس القادم على طول هيبقى فيه الإكراه نذكره بتفصيله، لكن نذكر اللي هو قاله هنا. يقول الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. قد بالك هنا الكلام بيشمل فعل المحرم ويشمل إنشاء العقود. دايما التعريف مش مجرد بس من ذلك إيه؟ يكره على أن يفعل شيء محرم، فالكلام هنا ممكن يكره على أن يبيع مثلا شيء هو لا يريد بيعه، يجبر على أن يتزوج من امرأة لا يريد أن يتزوج، يجبر على أن يطلق امرأة وهو لا يريد أن يطلق. فهو بيذكر التعريف هنا شامل، يشمل أنه يفعل معصية ما كانش عايز يعملها، أجبره أنه يعملها، أو أنه هو ينشئ عقود لا يريد أن ينشئها، ينشئ عقود لا يريد أن ينشئها. فالإكراه وحمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد، ده الأصل في الإكراه أنه هو بالتهديد. طبعا لو قيده وصار كالآلة يبقى ده أمره أعلى درجات الإكراه ويعرف بالإكراه الملجي. كان الأصوليين يقولوا على الإكراه اللي هو تهديد بعقوبة فادحة يسموه برضو إكراه ملجي. كان الإكراه الملجي درجتين، درجة اللي المكره بيتحول إلى آلة يكتفه ويمسك إيده ويحط فيها سكينة ويضرب بيها معصوم الدم، هذه الحالة حالة تحول المكره إلى آلة في يد المكره. المكره مش هتقوله يجب عليك أنك تعمل، ولا يستحب ولا يحرم ولا يكره ولا يباح، ده صار إيه؟ غير مكلف. دي حالة من الحالات، لأنه صار كالجمل، ما أنت لو قلت له يجب عليك أنك تعمل هو ما قدموش اختيار، ولا يستحب ولا يكره ولا يحرم، لا أي خطاب لا قيمة له، ولا حتى الإباح ما تقولوش يباح لك أنك تفعل ما أكرهت عليه، ده هو أصلا ملوش اختيار، إذن مفيش إيه؟ مفيش تكليف. التكليف لابد أن يبقى اختيار. طبعا التهديد الشديد لسه إرادته قائمة وهو اللي هيعمل بإرادته، بس التاني بيهدده بعقوبة، بيهدده بعقوبة. هذا لو هدده بعقوبة فادحة كقتل أو قطع عضو منه أو نحو ذلك، ده بيسموه الأصولين إكراه ملجئ. طبعا اللي ينطبق عليه وصف الإكراه الملجئ تماما هو أنه يتحول إلى آلة في يد الإيه؟ في يد المكره، ده ملجئ بمعنى يرتفع عنه التكليف بالكلية. أما أن يهدده بقتل أو قطع عضو حتى ولو سميناه إكراه ملجئ، ما زال هو مستني خطاب يتقال له يجوز ولا إيه؟ ولا لا يجوز. عشان كده نقول أجمع العلماء أنه حتى الذي يهدد بأن يقتل أو يقطع منه عضو أو نحو هذا، أن لو كان التهديد ده الغرض منه أن يقتل هو أخاه أو أن يزني بمسلمة محصرة، أنه لا يجوز وإن قتل. يبقى حتى لو كان التهديد بأعلى ما يمكن، ما زال هو فعله مستني يتقال له إيه؟ يجوز أو لا يجوز، وفي حالات بيتقال له لا يجوز مع وجود درجة الإكراه العالية جدا أو درجة التهديد العالية. أما الإكراه الملجئ ما تقولوش يجوز ولا لا يجوز، كما ذكرنا قيده ووضع سكين في يده وضرب به آخر، يبقى لا يقال له لا يجوز ولا لا يجوز. يقول هنا الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضى ولا يختار ولا يختار فعله لو خلي ونفى. يقول ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إذا كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به، وكان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به سواء هدده بقتل أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك. هذه يعني يأتي الكلام علي أوفى من هذا، تكلم فضلنا الحميد فيما ينقل عن ابن حجر في شروط الإكراه المعتبر شرعا. الشروط دي استفيدت من معنى كلمة إكراه، معنى كلمة إكراه يبقى لابد ان هو يكون المكره قادر على انفاذ التهديد، ويكون المكره غير قادر عن الدفع عن نفسه ولو بالفرار، وان يذكر ان يكون التهديد فوريا، لانه لو ذكر انه حيبقى يقتله بعد سنه مثلا لعل الله يحدث بعد ذلك امره، الا ان ذكر زمنا قريبا ولم تجري العادة بأنه يخلف. والشرط المهم هنا برضو ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره، يبقى واحد أكرهوه إن هو يشرب مثلا خمر، فلو أنه وضع مثلا شيئا رشفة يسيرة في فمه رضوا منه بذلك. أحيانا بعض الكفار او نحوهم يريد اذلال المسلم، مسلم وقع اثير تحت يده، فبس مجرد عايز يقول له انا اجبرتك تعمل حاجه ايه محرمه، يقوم التاني عارف ان هو مش عايز منه غير مجرد اصل الفعل المحرم، يقوم هو يزود، هذا يبقى ايه ليس اكراه، الجزء اللي هو زوده هذا يؤاخذ به، هذا يؤاخذ به كما ذكرنا. فاذا يجب ان لا يظهر من المكره ما يدل على اختيار. هنا بيقسم الإكراه بحق وبغير حق عشان يعني هذا نوع من الاحتياط، ان احيانا الشرع بيأمر أولي الأمر ان يكره إنسان على أداء واجب، يبقى ده ايه هذا مش هو ده المقصود هنا طبعا. عشان كده هو بيشير إلى هذا. يقول الإكراه نوعان، إكراه بحق وهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل صح الوفاء، وكذا لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه فباع صح البيع والوفاء، بيع المحجور عليه أن يجبر على أن يبيع بعض ماله لوفاء الدين، أموال عنده يعني أموال المقصود بها مش أموال سيلة، أموال معناها عقارات أو غيرها أعيان لها قيمة زائدة عن حاجته من مسكن ودابة، عنده دور زائدة، عنده شيء من هذا وعليه ديون، ما ينفعش يبقى هو عنده مثلا شقة واثنين وثلاثة وعليه ديون، يبقى يترك واحدة يسكنها ويجبر على بيع الباقي. هذا البيع مع انه هو مكره عليه البيع صحيح، ما ينفعش يجي بعد كده يقول انا اكرهه، يبقى لا البيع يجب ان يعني هذا البيع يكون بيع صحيح نافذ. يقول ولو اكره المرتد على الرجوع للاسلام صح رجوعه ظاهرا، واما الباطن فلا يعلمه الا الله. ولو أكره من آلى من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق أو يفيء فطلق صح طلاقه ووقع. واحد حلف ألا يأتي زوجته، هذا يسمى قد إلى آلى من زوجته، يجي يتقال له يعني إما أن يعني تعود في هذا الإلاء وتطأ زوجتك، وإما أن تطلق. هو لا عايز لا دي ولا دي، وعايز تبقى زوجة ويبقى هو ايه مجتنبا لها، فنقول له لا، ما هذا الاختيار مرفوض، الشرع لم يعطيك هذا الحق، اما انك انت ترجع في إلائك واما ان تطلق. يطلق. هو كده حصل نوع من الإكراه عليه مع الخيار اللي هو عايزه ما تعطلوش. فصحيح خير بين أمرين يكره كلا منهم. ما ينفعش يجي بعد كده يقول أنا طلقت بكره، لأن هذا إكراه بالشرع هو الذي يعني أكرهه عليه، لأنه أخذ حقا ليس حقه. ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها أخذت منه الزكاة عنوة فأتاها مكرها صحت واعتبرت الزكاة وأجزأت عنه. يعني في خلاف في موضوع الإجزاء عنه، ويعني يأتي في باب الزكاة. هذا الإكراه بحق، مش هو ده اللي احنا بنقول عليه انه هو من عوارض الأهلية. أما الإكراه الذي هو من عوارض الأهلية فهو الإكراه بغير حق، ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. هنا من ضمن الشروط التي ينبغي أن تضاف إلى شروط الإكراه هو التناسب بين العقوبة والأمر المكره عليه. فليس لا يعني قد يعتبر مثلا الضرب صوتا أو صوتين إكراه لأنه هو يترك بعض ماله، أو أنه هو مثلا يغتاب رجلا من المسلمين، لكن ما ينفعش ده يبقى إكراه على الكفر. بل احنا قلنا في ذنوب ملهاش مهما بلغت العقوبة لا تصل إلى أنها تباح، وهي قتل المسلم وإتلاف عضو له والاعتداء على عرضه بالفاحش. هذا مهما بلغت العقوبة لا يعني يستصح أن تكون إكراها على هذه الأمور إجماع. بعد ذلك يأتي بأنه يكره على الكفر لا يكون إلا بالأذى الشديد جدا. وكذا الإكراه على الزنا بمن ليست معصومة، امرأة بغية أو امرأة كافرة حربية. الذمية اللي لها عهد أو ذمة أيضا لا يجوز أن يزني بها مكرها ولو هدد بالقتل. لكن هنا الكلام على الحربية أو الراضية ذمية كانت أو مسلمة. يبقى إذن المسألة الزنا ده في مشكلتين، حق لله عز وجل أنه كبيرة من الكبائر، واعتداء على عرض المفعول بها. فهذا اعتداء على عرض معصوم لا يجوز حتى لو كان الإنسان يهدد بالقتل. يبقى هذا ممكن في بعض الحالات ما يبقاش فيها كده، حالة ايه؟ ان المفعول به راضي، يبقى فاضل ايه؟ انها كبيرة من الكبائر بيجبر عليها الإنسان. برضو حينظر هنا العقوبة قد ايه، يعني العقوبة قد ايه اللي بيهدد بيه عشان يزني بمن ليست معصومة. اما الزنا بالمعصومة كما ذكرنا لا 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 عبرة له. هنا لو انه هدد بالسجن يسجن، بينما ممكن التهديد بالسجن يخلي الانسان يترك بعض الفرائض يعني او يرتكب بعض المحرمات اليسيرة. ولكن لما كان الزنا فاحشة عظيمة جدا ذكر العلماء ان هو ان السجن لا يعتبر اكراها على الزنا بغير المعصومة، واما الزنا بالمعصومة فلا اكراها فيه البتة. المسلمة التي لا ترضى بالفاحشة وكذا الذمية التي لا ترضى بالفاحشة. غير المعصومة الكافرة الحربية هذه ليس بيننا وبينها عهد ولا ذمة لكي يكون نحن مسؤولين عن حماية عرضه، وأيا سواء كانت مسلمة أو ذمية راضية فهي أسقطت حق. يقول فإن كان التهديد، يقول ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. أن بيذكر هنا تفاصيل، قل فإن كان التهديد على تصرف قولي، إنشاء عقود يعني، لم يصح تصرف ولم يستبع أثره، لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرد. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقرار، كما يحصل البعض يأتي إنسان يعني يأخذ يعني مثلا يعني يأسره يهجم على بيته ليلا ويقول له يا تمضي على الشيك ده إما فعلنا بك كذا وكذا أو فعلنا بأهلك الفاحش. وبعدين مضى وبعد كده جه يعني أمام القاضي استطاع أن يثبت أن هذا كان وليد هذا التهديد. يعتبر هذا إكراه. هنا ليه بينص على الحاجات دي؟ لأنه ممكن يتقال ده هو مضى بإرادته لا بيقولوا التهديد ده في الظروف دي من واحد قادر على إيقاع العقوبة دي هذا أمر مما يتأذى به الإنسان، وبالتالي يجوز له أن يقر على نفسه ولو أنه يقدر بعد كده يلغي الإقرار ده يلغيه، ولو أنه تحكم إلى قاضي يلغي له هذا الإيه؟ الإقرار. بخلاف مثلا على سبيل المثال ما يفعله السوق والسفلة من أن هم يتشتمون بأنواع من الفاحشة، وإما أن تقر وإما فعلنا بأهلك الفاحشة، معلوم أن ده إيه؟ تهديد لا يقدر عليه ولا يظهر منه الجدية فيه، ما ينفعش يجي بعد كده يقر وبعدين يقول إيه ده كان وليد الإكراه. عشان كده قلنا في شروط الإكراه أن يكون المكره جاد وقادر، جاد في تهديد وقادر على تنفيذ ما يفعل. يبقى هنا بالنسبة التصرفات القولية إنشاء عقود أو التزامات أو غيرها كل هذا مما يكون كأن لم يكن. أكره على أن يتزوج، قال الصيغة قال له تزوجتك فلانا قال قبلت، لا قيمة لهذا الكلام. أجبر على الطلاق قال طلقت، لا قيمة لهذا. أيضا البيع والشراء والإجارة ومنه كلمة الكفر. بعض الفقهاء بيفرق بين القول والفعل، عشان كده هو أثم، لكن الظاهر إن كل واحد الكفر سواء كلمة الكفر أو فعل الكفر. هو الذي أوقعهم في هذا قصة عمار رضي الله عنه عندما تكلم بكلمة الكفر إرضاء للمشركين، ونزل في حق قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مع حديث أنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. ألقي يعني مر رجلين بقوم من المشركين ولهم صنم يعبدونه، فقالوا للأول قرب، قال لا أجد ما أقربه، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار، وقال ولم يقرب الآخر فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث ضعيف ضعيف، وعلى فرض صحته يمكن أن يجاب جمعا بينه وبين الأدلة، لأن الآية احنا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا إيه؟ لا بخصوص السبب. الآية فيها إلا من أكره، ما قالش أكره على قول ولا على فعل، فيبقى الحديث ضعيف فلا يعارض الآية. وحتى لو صح يبقى الجمع أولى، سيجمع بأن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، وهذا أمر محتمل في أدلة بتشير إلى هذا كقصة أصحاب الكهف ونحو هذا. أو يقال أن الذي قرب ذبابا راضي بهذا، هو ما الحديث ليس فيه إن هو قال ليس معي ما أقربه، ليس في أنه كان كارها، هو فعلا قال ليس معي ما أقربه، قال له قرب ولو ذباب، فهو لا الأمر هين، فقرب ذبابا ففعل الفعل إيه؟ راضيا راضي. هذا إذا حمل على الصحة، وإلا فهو ضعيف. إذن هذا يبقى الكلام اللي هو قاله في القول هو في الفعل، عشان بس هو بيعيد نقول أما إن كان الإكراه على شيء من الأفعال، فإن كان الفعل مما يباح للضرورة كالإكراه على أكل الميت أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير، ده اللي يباح للضرورة اللي ممكن يباح عند وقوع الإكراه. ما في حاجة ما مش ممكن كما ذكرنا قتل المسلم أو قتل المعصوم أو إتلاف عضوه أو الزنا أو فعل الفاحشة المعصوم. يعني هو أنا عايز يشير إن في أفعال لا تقبل الإيه؟ لا تقبل الإكراه. إتلاف مال المسلم يقبل الإكراه، لأن هنا إتلاف مال المسلم واحد بيقول له يقتلك يا تتلف مال فلان، طيب ما هو ينجي نفسه ويبقى يضمن هذا المال. مين اللي يضمنه؟ المكره يضمن المال للذي تلف ماله، والمكره يضمن المال للمكره. لو عرف يعني ما احنا بنتصور ان ممكن القوة اللي هو استند اليها المكره المكره زالت، وممكن يتقاضى زي ما قلنا انه بعد ما اقر خلاص امن وقدر يامن نفسه ورايح ايه يقول لا الاقرار ده كان وليد الاكراه. برضو ينفع اكراه انه يتلف مال مسلم اتلفه، اول ما يامن او يجد فرصة يروح للمسلم اللي اتلف ماله يعتذر اليه يقول انا اتلفت مالك مكرها وهذا ايه عوضه. وبعد كده لو يقدر يقاضي المكره، يقاضي المكره ان هو اكرهه على اتلاف مال وضامن هو المال لمن اتلفه له، ويبقى عايز هو عوض اللي هو دفعه إيه للاخر. يبقى اتلاف مال المسلم بعض العلماء بيقول مثله مثل قتله او الاعتداء على عرضه. لا طبعا فرق كبير، ان اتلاف نفس المسلم ليست نفس المكره باولى من نفس اخيه اللي بره الموضوع اصلا، فلا يوفر نفسه ويهلك نفس اخيه. وكذا العرض، فالاعتداء على العرض اشق على النفوس من الاعتداء على النفس. واما امل المال فيسير، ايه اقصى انه محتاج بدله، هذا يمكن الانسان يعني يعطيه بدله بعد ذلك. كل هذا يبقى إذن في حاجات تباح عند الضرورة، كأكل الميت، شرب الخمر، إتلاف مال الغير، هذا وارد. يقول فكان الإكراه عذرا لو كان الأمر المكره عليه يقبل أن يدخله الإكراه، يبقى الإكراه عذر القول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد في الأمور التي تقبل الإكراه. إن في حاجات مثلا سرقة مال المسلم كان مكره عليها، ما مش إتلاف، وقال له ما أكرهه يجيب المال ويأتي يضمنه، يبقى هو بعد كده لما يدل عنه الإكراه يدفع المال إلى مستحق. كذا كما ذكرنا الزنا بمن ليست بمعصومة، إذا هذا الصحيح أنه مما يدخله الإكراه بشرط أن العقوبة تكون إيه؟ تكون شديدة كالقتل أو قطع عضو أو الضرب الشديد المؤذي. وفي هذه الحالة يبقى لو وجد هذا الإكراه المعتبر يبقى لا إثم عليه. يقول ولا يبطل حق الغير وهو قيمة المتلف، يبقى لا إثم عليه ولا حد، ولكن الضمان هذا لا يسقط. الشرع من رحمته أنه لم يتسامح في حقوق العباد، وإنما كان التسامح في حق الله عز وجل. وإن كان الفعل مما لا يباح للضرورة كالزنا، هنا كأن مذهبه أن الزنا لا يباح للضرورة بغض النظر عن حال المفعول بها، وإن كان الراجح التفريق. لم يبح بالإكراه فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة. وإن أكره على قتل نفس أو قطع عضو لم يبح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه. فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما، خلاف بين الفقهاء. والاضطرار في ذلك كله كالإكراه. الاضطرار في إن هو يبقى سيموت وليس أمامه إلا ميت، ما حدش أكرهه، هو مضطر، يبقى أيضا يأكل الميت. سيموت وليس أمامه، بل ده دي ممكن تكون أقل من الموت كان. أمامه مال لأخيه، طعامه هو عارف إنه بتاع فلان، وإنه فلان ده مش يعني عنده طعام في مكان آخر أو غير ذلك، يأكله وجوبا، يجب عليه أنه يأكله، وبعدين لما يذهب للآخر ويعطيه ثمن هذا الطعام أو نحو هذا. فإذا الاضطرار إن ممكن يضطر يفعل معصية، ممكن يضطر يأخذ مال الغير، ممكن يضطر يتلف مال للغير أو هكذا. كل ده الاضطرار معناها أن يحتاج هذه الأمور لإنقاذ نفسه من مخنصة أو من غيره، فهو مضطر ويقول والاضطرار في ذلك كله كالإكراه. فهذا فيما يتعلق بالإكراه. يقول من ضمن الحالات اللي بيتكلم عليها الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان. يبقى هو جمع بين دول وهم أيضا غير مكلفين. طبعا بعض الفقهاء بيبقى له تفريقات فرعية بين مثلا النوم والإغماء، يعني لو واحد نام قبل أذان الظهر ولم يفق إلا آخر الليل، هل بعض الفقهاء يفرق بين النوم وبين الإغماء؟ يقول النوم واجب عليه الصلاة دي يقضيها، ده بنص الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، ولا الإغماء مش زيه، الإغماء أشبه الجنون فيبقى ما عليهوش قضاء، لم يلزمه الوجوب أصلا، ولا وإن كان الأحوط معاملة الإغماء كالنوم، الأحوط معاملة الإغماء كالنوم. والنسيان يعني عارض بإنسان بينسى معه ما كلف به فهو كالنوم. قل هؤلاء أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الأعذار، فلا إثم عليهم فيما تركوه من العبادات مثلا أثناء ذلك، ولكن يلزمهم القضاء بأمر شرعي جديد. دي مسألة أصولية، هل الإنسان كان واجب عليه عبادة مؤقتة بنقض وفات وقتها، هل القضاء يجب بالخطاب السابق ولا لابد من خطاب جديد؟ وإليها أثر في لو يبقى لو ما جاش دليل، لو احنا قلنا انه الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، يبقى لو جه امر بالاداء بعباده مؤقته فات وقتها يبقى خلاص سقطت. لو قلنا ان الامر بالاداء امر بالقضاء، يبقى الامر بعباده مؤقته حتى لو الوقت خرج ما زال الامر الاول دليل على انه ايه انه يقضيه. عموما الحاله النائم والنافي فيها دليل فخلاص بقت محسومه. لو قلنا ان الامر بالاداء امر بالقضاء، يبقى الدليل ده تاكيد للخطاب الاول. لو قلنا ان الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، ما في يبقى في امر ايه جديد بالقضاء، وده اللي هو بيقوله هنا ان النائم والنافي يلزمهم القضاء بامر شرعي جديد وقد جاء. يعني هو مذهبه ان الامر بالقضاء بالاداء ليس امرا بالايه بالقضاء، ولكن بيقول الحاله دي فيها امر جديد، يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يبقى هذا يبقى نقول عليهم القضاء بأمر شرعي جدا، ولا يؤاخذون بما يصدر عنهم من الأقوال أثناء قيام هذه الأعضاء. طبعا هو هيذكر في النهاية في الواقع قاعدة عامة عشان ما نكررهاش كتير، ان عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. يعني هنقول النائم غير مكلف، الناس غير مكلف، ولكن لو هو نايم ايده خبطت في حاجة كسرت يدفع ثمنها للايه يضمنها لصاحبها، يبقى يعني يلزمه ارشى جناياتي ونحوها. طب يقول الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه، كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم أنها خمر وأنها محرمة اختلف في التكليف. هنا دايما العلماء يتكلموا على السكران، وبعدين جواه يقولوا في سكر اختياري وفي سكر بإكراه، والسكر الاختياري في منه مباح وفي منه محرم، وهو كأنه ركز على الجزئية اللي هو عايز يتكلم عليها اللي هو السكر الاختياري المحرم. طبعا السكر بإكراه احنا لسه متكلمين على الإكراه، يبقى المشكلة هنا ان واحد اكرهه ليه بيقولوا ليه السكر بره، ما اتكلموا على الإكراه خلاص، لا واحد اكرهه وشربه زادت خمرة وسابه ومش ما فيش إكراه اهو، لكن اثر هذا الشرب بدأ يبان عليه، راح مطلق زوجته وفعل كذا وقال كذا، يبقى الكلام ده تحت تأثير سكر مش إكراه، ولكن السكر ده جاي نتيجة إكراه، فهذا صحيح إنه معفى. يبقى إذا ده السكر اللي جاي نتيجة إيه؟ إكراه، يبقى هو كالإكراه، مع إن هي الصورة إن ما فيش مكره هنا، المكره يعني أسكره وذهب عنه. الحالة الثانية إن هو يسكر اختيارا، ولكن هنا بيقوله ممكن يكون بسبب مباح كالبنج، ممكن يكون بسبب محرم كايه شرب الخمر. في الواقع ان البنج الصحيح قياسه على النوم، مسألة خلافية كبيرة في الفقه، البنج هل هو خمر ام ليس بخمر. في الواقع اجرد من تكلم في هذه المسألة المالكية لهم تقسيم جيد للأمور التي تغلب على العقل. قال الأمور التي يعني، وإلى هذا التفريق أشار إليه الإمام القرافي في الفروق، قال الأمور التي تغلب على العقل، إما أن تغلب على العقل والحواس، وإما أن تغلب على العقل دون الحواس. فإن غلبت على العقل والحواس فهذا هو المرقد، وهو ليس حراما لذاته إلا أن يكون ضارا أو يؤدي إلى محرم. يبقى البنج والمنومات والمهدئات كل هذه الراجح على القاعدة دي، وده موضوع فيه خلاف كبير، ولذلك كثير من الأطباء يتحرج أنه يكتب منوم إلا للضرورة القصوى، هو بيعتبر المنوم ده نوع من الخمر بناء على مذهب الجمهور، فيبقى ما يكتبوش غير ايه للضرورة القصوى. الراجح انها الحاجة اللي بتغلب على العقل والحواس معا، ايه ضررها؟ الشرع حرم السكر لان انسان غيب عقله وساب حواسه مطلقة، تطيش بقى تعمل فساد في الارض، هو ده فساد الايه السكر. لكن انسان نام بفعل نفسي مش قادر ينام، خد حاجة تنيمه، يبقى إذن لو كان هذا لا يؤدي إلى ضياع واجب أو فعل محرم، النوم من المباحات، كون الإنسان يستجلب سبب للنوم ما فيش إشكال في ذلك، بالذات لو كان محتاجا كالمن يريد أن يجري عمليات جراحية أو نحو هذا. البنج مرقب بيخلي العقل ينام يغلب على العقل والحواس معا، يعني ما حواسه نامت مع عقله بقى نايم، هذا النائم لا ضرر منه ولا خوف منه. فالمرقب يحرم إن كان ضارا، لكن مجرد إن المادة الفلانية مرقبة لا تحرم. يبقى ممكن طبعا هنا شوف سبحان الله برضو العلماء لهم نظرة، قالوا لا يحرم إلا إن كان ضارا، لأن معظم المرقبات ضار. يبقى إذن هنيجي هنا نقول بقى الواحد ما ياخدهاش إلا للضرورة من جهة الإيه؟ أنها ضارة مش من جهة أنها خمر، ولكن الضرورة اللي تخلينا نبيح الخمر مش هي ليست كالضرورة اللي هتخلينا نبيح شيء إيه؟ ضار. فمعنى كده أن ممكن التساهل أن أي مريض محتاج منوم نديله منوم، لكن لو إحنا اعتبرناها خمر، الخمر دي لا تباح إلا في الضرورة القصوى. الراجح توصيف ما يغلب على الخمر والحواس معا أنها مرقد، وبالتالي تجوز إن كانت غير ضارة، وتحرم إن كانت ضارة، وإن كانت ضارة واحتيج إليها حنبحها للحاجة مش للإيه مش للضرورة. لو كانت المشكلة فيها بس مجرد إن فيها ضرر وضرر محتمل، خد بالك كل الأدوية تقريبا المتعاطى الآن ضارة ويجوز تعاطيها من باب ارتكاب الضرر الأخف، هي سموم، هي كل الأدوية تقريبا سموم أو معظمها، فيجوز. يبقى إذا أنت هتعامل المنوم زي ما بتعامل أي إيه؟ أي دواء آخر، فالراجح أن ما غلب على العقل والحواس معا فهو مرقب، وأصله الإباحة، أصله الإباحة إلا إن كان ضارا فيحرم من أجل الضرر، الذي يحرم من أجل الضرر يباح للحاجة. ولكن لو احنا كنا وصفنا خمر من الأول كما هي طريقة الجمهور حيقولوا يباح من أجل الإيه؟ الضرورة وليس من أجل الحاجة. يبقى البنج، ولذلك برضو بعض الأطباء يتحرج يدي بنج كلي في عمليات ممكن المريض يستحمل، هيصوت شوية بس ايه يستحمل، من باب انها خمر. بناء على التوصيف ده برضو نقول لا، يديله بنج كلي حتى ولو كان الامر يعني ممكن يستحمل من غير بنج كلي. واضح؟ اذا هذا مرقب اللي بيغلب على العقل والحواس معه. اما الذي يغلب على العقل فقط فاما ان يكون مع خفة ونشوة واما ان لا يكون. فان كان مع خفة ونشوة فهي الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها ويقام الحد في قليلها وكثيرها. المواد اللي احنا نعرف من طبيعتها انها بتخلي الانسان عقله يغيب مع نشوة، يبقى ده لو شرب منها قطرة يقام عليه الايه الحد. واما ان كان هي بتغيب العقل دون الحواس ولكن بلا نشوة فتحرم. انسان يغيب عقله ويسيب حواسه اكيد ده حرام جزما. المطلع على قواعد شرع المستحيل الانسان يبقى قاعد لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرر، لو وقع عليه البيت يقع عليه كحال من يشربون المخدرات، فهذا حرام جزما. ولكن لا يقام الحد الا على من شرب قدرا مسكرا من هذه المادة. ده تفريق الملكة اللي يهمنا، التفريق بين ما يغلب على العقل والحواس معا وما يغلب ايه على العقل دون الحواس. الاولاني مرقب والثاني هيبقى يعني اما يا اما نقول كله مسكر يا اما هنقول قسم منه مسكر وقسم مخدر. والفرق بين الاثنين ان المسكر الاثنين حرام لكن ده بيقام الحد في قليله وكثيره، وده لا يقام الحد الا ايه الا في كثير. يبقى اذا على اي حال بناء على هذا احنا هنخرج الواخد بنك على المغمى عليه مش عن نائم. طبعا هو حاله اشد من النوم. لو قلنا ان النوم والاغماء زي بعض يبقى هو اللي واخد بنج زيه زي النائم. وهو الفرق في مسألة قضاء الصلوات اللي هو كان واخد بنج طول وقتها. لو احنا بنفرق بين النوم والاغماء ان النائم يقضي والمغمى عليه لا يقضي، يبقى من باب اولى اللي في البنج ايه لا يقضي. الجمهور ما بيفرقوش، وبالتالي هيقولوا النائم يقضي والمغمى عليه يقضي واللي واخد بنج ايه يقضي. هذا هو الاحوط. ولا وان كان الراجح بناء على ان احنا بنقول ان الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، وان الامر بالقضاء محتاج امر جديد. الامر الجديد في من نام عن صلاة او نسيها ما فيهوش الاغماء. الاغماء اغلظ من النوم، يبقى الذي يشبه انه سقط عنه الايه الصلاة بالكلية. ده الـ 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 الارجح وان كان الاحوط الايه القضاء ده في المغمى عليه واللي واخد بنج من باب اول. ده اللي هو هنا هم هيحطوه سكران بغرض مباح، ونفس الحكم تقريبا. هم هيقولوا اللي واخد بنج سكران بغرض مباح وهيبقى برضه نفس الحكم. احنا هنتكلم على التوصيف الاجود ان احنا نقول ان توصيفه انه مغمى عليه بإرادته أو أخذ مرقدا كما ذكرنا، وده أمر مباح لو المادة دي ما فيهاش ضرر. لو فيها ضرر يبقى محرم من أجل الضرر ويباح للحاجة. يباح للحاجة، وفي فرق كما ذكرنا بين المباح للحاجة وبين هذا. طيب يبقى فاضل بقى معنا اللي هو ده موطن الكلام كله في الذي سكر بإرادته. فبعض العلماء بيقول عقوبة له، هنا مع اتفاقهم ان الاصل اعتبار القصد، واتفاقهم ان السكران ما لا يقصد ما يقول. فالبعض قال من باب العقوبة نجري عليه كل اللي قاله هو سكران، هو راح سكر هو عارف السكر بيعمل ايه في صاحبه فهذا. والبعض قال لا يلزمه شيء البتة، هو كان نائم. والبعض توسط وهو الراجح في التوسط أن العقود يشترط فيها القبض. فلو هو سكران باع واشترى راح باع شيء هو هذا لا يعتبر بيع. واضح؟ الناس يقول لك خلاص عقوبة ليه، هو سكران راح بايع بيته بثمن زهيد هو حر. لا، العقوبة في عقوبة شرعية للخمر، مش من عقوبتها انك تاخد ماله. فهو لو هو باع بيع عاري عن القبض والرضا، تقول انا امضي عليه البيع عقوبة، تبقى انت جبت عقوبة غير ايه، غير شرعية. ولكن يبقى انه لو ارتكب جناية او اصاب حدا وهو سكران يعاقب به. الفرق هنا ان العقود فيها مال له حرمة، ماله له حرمة رغم معصيته، لكن هنا كونه يعاقب بجنايته فهذا يعني امر من العدل ان هو يعاقب بجنايته لانه فعل الجناية وهو اخذ باسبابها. ولذا الصحابة لما ارادوا ان يغلظوا حد الخمر قالوا انه اذا سكر هذا واذا هذا افترى فنحده حد الفرية 80 سنة. طيب هنا اعتبروا الغالب من حاله انه يهدي ويفتري فحدوه حد الفرية وان لم يفتر، فهذا دليل انه يؤاخذ بالحدود لو فعلها. ده هم هنا لما غلب على الظن انه يصيب حد اقاموه عليه، ما بل لو تيقن انه هو ايه انه هو عمله، فهذا في الحدود يؤخذ بها. ويتأكد هذا اذا ما اخذ الخمر بغرض الاقدام على المعصية. ويعني بعض القانونيين بيبالغ في مسألة حقوق الانسان المزعومة عندهم. طبعا يقول لك طب واحد عايز يقتل واحد وهو عارف ان هو حيجبن عن القتل، هتأخذه شفقة هتأخذه رحمة، فيقوم شارب شيء عشان لا يذهب عقله بالكلية، ولكن بحيث كما يحصل عند كثير من اهل الاجرام يقول لك ما دام قتله تحت تأثير المسكر حتى وان اعترف ان هو كان ناوي قبل السكر وانه اخذ السكر خصيصا لهذا الغرض، يقولوا لا هذا لا يؤخذ بهذه الجنية، هذا من السطو، يعني هذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. أما الذي سكر أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هذا من يعني حسن ترتيبه رحمه الله، قال إنه هو لو إنه كان علم أنه يأخذ هذا ليتقوى به على المعصية هذا يعني أمر واضح ما كان ينبغي أن يكون في المسألة خلاف. بل الظاهر انه لو حتى لو ما كانش ناوي سكر واثناء تحت تأثير السكر اصاب حدا اخذ به على الراس، اخذ به على الراس. كما ذكرنا البعض يقول لا ده احنا نعاقبه بجميع ما فعله من عقود او من غير ذلك، ولكن هذا فيه نوع من العقوبة بما لم يشرعه الله عقوبة. الله عز وجل يشرع عقوبة انك تأخذ مال انسان حتى ولو كان عاصي، وهذا سيكون اخذ ماله بغير طيب نفس منه، سيكون اخذ ماله بغير طيب نفس منه. طبعا القوانين الوضعية فيها تناقض عجيب جدا، عندما يبيحون الخمر مفروض لو الخمر مباح يبقى كل ما يترتب عليها مباح، اما بيضطربوا اضطراب عظيم جدا في المسألة. منهم اللي بيعمل كده فطبعا بيحصل فساد عريض، لو ان القانون بيقرر ان السكران محدش يلومه على شيء الناس بتسكر وتفعل ماذا، ولو عاقبه بيبقى القانون متناقض. كيف ان الخمر مباحة ثم ما يترتب على شربها محرم؟ هم خروجا من هذا الخلاف قالوا ان في جريمة اسمها السكر البين في الطريق العام، يعني هو لما يحب يسكر يدخل جوه مكان معد للسكر، يدخل جوه مكان معد للسكر، وبحيث المكان ده بيبقى فيه تدابير معينه لمنع يعني ان السكران تحت تاثير سكره يفعل. طب المشكله ان الاماكن دي بيحصل فيها برضه الجرائم بيحصل فيها قتل. ايه توصيف القتل الواقع تحت تأثير سكر هو مباح عندهم؟ هذا يعني لا يجدون إجابة شافية. والقوانين الوضعية يعني كل بلد بتأخذ بمسلك مختلف عن الـ 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 الأخرى. وهذا يعني مصداق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يكون الشيء مباح ثم يكون ما يترتب عليه محرم؟ طب وإذا قيل بأنه ليس محرم يبقى إذن في الناس بتتأخذ هذا تكة. فهذا من الفساد الذي يكون في هذه يعني. نكتفي بهذه العوارض ونستكمل مرة القدرة. الغضب الشديد الذي يصل إلى حد السكر يبقى كالسكر. نعم لا يؤخذ بهذا على الراجح، يؤخذ بالحدود فقط. نعم نعم يعني هم بيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أتصور التنويم المغناطيسي. هذا الكلام الذي يحكى عليه كلام لا تطمئن إليه النفس. ثم إن هو لو كان لو فرض يعني والإنسان راح بإرادته حيعامل معاملة السكر الاختياري. لو هو فعلا في شيء يسمى تنويم مغناطيسي هو بيروح بإرادته يعمله يبقى حيبقى كالسكر الاختياري. لو كان إن هو فعل فيه رغم إرادته يبقى كالسكر المكره عليه. السلام. قل كيف يضمن المكره مال أخيه المسلم إن أتلفه وهو حين أتلفه كان مكرها، وماذا يفعل إن لم يكن عنده قيمة ما أتلف؟ أولا كيف الشرع هنا نظر إلى أمر ما. أنت ما الإنسان الذي أكره على شيء فعل شيء بإرادته لينقذ نفسه، هو كان ممكن يبقى الحكم مثلا جدلا ان لا ما تتلفش مال المسلم، وحتى لو قتلت او ضربت انت تكره ما لا يعني ما شأن اخيك بانك سوف تقتل او تسجن. ولكن رحمة الشرع، وذكرنا المسألة حتى فيها خلاف، ولكن الاقرب الى روح الشريعة هنقول ان انت اللي هتعمل المكره هو اللي هيقدم بنفسه على اتلاف مال اخيه انقاذا لنفسه، يبقى سقط عنه الاثم لانه كان بينقذ نفسه ولكن بقي انه اتلف مال اخيه. يبقى هذا من هنا جاء الضمان، الضمان على المتلف. اما اذا لم يكن معه فيبقى في ذمته، ان لم يكن معه ما يعوض به اخاه يبقى في ذمته، ان ايسر فوجد يبقى فهذا يبقى في الذمه لا ولا يطلب به حالا ما دام انه معروف. السلام. ما حكم الجماعه الثانيه في المسجد؟ جمهور اهل العلم على مشروعيتها طبعا في صوره لا خلاف عليها، وهو ان المتاخر يبحث عمن يتصدق عليه ويصلي به ركعتين لوجود النص بها، والجمهور لا يرون فرقا بين هذه الصوره وبين صورة أن يصلي خلف مسبوق، ولكن بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هناك فرق. الجماعة الثانية في المسجد في صورة متفق عليها وصورة يقول بمشروعيتها جماهير أهل العلم وينازع فيها البعض. الصورة المتفق عليها أن يكون الإمام ممن أدرك الجماعة الأولى وأتمها ويتصدق على المتأخر، وأما الصورة المتنازع فيها أن يكون الإمام من المتأخرين، مجموعة يجوا متأخرين فيجعلوا إماما منهم. ولو قام أكثر من جماعة في المسجد الواحد، جماعة الإمام الراتب ما ينفعش جزما يبقى في جماعات تانية يخرجون من الصلاة ويدخلوا مع الإمام الراتب. يكون مجموعة متأخرين في ناحية من نواحي المسجد بيصلوا جماعة، الداخل ينبغي عليه أن يصلي معهم. لو لم يشاهدهم وأقاموا جماعة أخرى، فالأمر في الجماعات الصغيرة هذه أمر هين، ولا سيما مع صعوبة ضبط الأمر، هيكتشفوا إمتى ومين هيقول لدول ومين هيقول لدول، فلعل يكون لا بأس بأن يتم لو أنهم لم يتعمدوا أن يصلوا مع وجود جماعة أخرى، فتصح جماعة هؤلاء وتصح جماعة هؤلاء. وإنما الجماعة التي يمتنع معها وجود جماعة أخرى بل ووجود صلاة أخرى، هي جماعة الإمام الرافض. الإمام الرافض يصلي، لا يصلي أحد إلا خلفه، لا جماعة أخرى ولا منفرد خلف الصف ولا بصلاة يصلي صلاة كان فيها يقطعها، هذا في جماعة الإمام الرافض حسما لمادة النزاع. وأما بعد تفرق الناس فالأمر قد يكون فيه قدر من السعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.